بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولا أعني بهذه الوصية مجرد أمنية كما هو حال الكثير منا اليوم. نسمع عن التقوى فنتمناها، ونسمع عن الطاعة فنتمناها، ونسمع عن الجنة فنتمناها، ونسمع عن عزائم هذا الدين فنتمناها، وأن للعبد أن يكون له ما تمنى بغير تحقيق هذا الأمر من حياته. لقد ذم الله تعالى التمني في القرآن، فقال تعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. فالأمر ليس لا يجري بالأماني، لا بأماني المسلمين ولا غير المسلمين. وفي هذا يقول تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. فالأماني بلا برهان لا قيمة لها ولا وزن، بل يقول تعالى في آية ثالثة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا بأمين المسلمين ولا بأماني غير المسلمين، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأمور لا تجري بالتمني، إنما تجري بواقع وعمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن لا بد لنا من تغيير لواقعنا، فالتمني وحده لا يكفي، إنما يحتاج الأمر لما بين تعالى مما يسمى عند الفقهاء بالرجاء. نعم إخواني، فالتمني رجاء الشيء أو طلب الشيء دون الأخذ بأسبابه. فطالب لا يفتح كتاب ولا يستذكر درسا ويضرع إلى الله ليله ونهاره يرجو النجاح في امتحانه، فهذا متمني لا وزن لتمنيه. أما الراجي هو الذي يعد الزاد ويعد العدة ويفتح كتابه ويجمع مادته ويتضرع لله أن يسأله التوفيق في حفظ ما يحفظ وفي فهم ما يفهم وفي حسن استرجاع ذلك عند الامتحان وفي حسن الصياغة وفي حسن الكتابة وفي ترقيق قلوب من يصححون وفي ترقيق قلوب من يراقبون، فكل هذا يسمى بالرجاء. فرب العباد ذم التمني ومدح الرجاء، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله لقبول العمل شرطين في الآية. الشرط الأول صلاح العمل، فليعمل عملا صالحا أي يتحرى فيه الدقة ويبحث فيه عما يوافق شرع الله من كتاب وسنة، وهذا معنى الصلاح. فلا يعد العمل صالحا مهما عظم في نظر فاعله إلا إذا وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي وليكن هذا العمل لله خالصا، لا يشاركه فيه غيره ولا ينازعه فيه سواه. فلا تنازع فيه نفس ولا ينازع فيه هوى، لا يبتغي مرضاة نفسه ولا يبتغي إشباع شهوته ولا يبتغي إشباع شهوة غيره ولا يبتغي مرضاة غيره، إنما يبتغي مرضاة الله وحده. فالعمل الذي لا يأتي صالحا ولا يأتي لله خالصا لا قيمة له ولا وزن في ميزان الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولله در سلفنا الصالح حين عملوا ما عملوا من الصالحات وكانت قلوبهم بالليل والنهار وجلة ألا يقبل منهم العمل، خشية ألا يكون صالحا وخشية ألا يكون لله خالصا. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف يوم عرفة بعرفة ويبكي ويبكي ويقول لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله سجدة واحدة ما كان غائبا أحب إلي من الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما في اللغة تفيد الحصر والقصر، أي لن يتقبل الله إلا من المتقين. فابن عمر يفهم منها أن الله تعالى لو قبل منه سجدة واحدة لدخل بها في أهل القبول، لدخل بها في المتقين، لدخل بها في المتقين. فإذا وصينا بالتقوى فهي أعظم وصية، وصى بها رب العباد عباده ووصى بها النبي أمته. فرب العباد في القرآن ذكر في أكثر من 33 موضعا الأمر بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات. بل بين تعالى أن هذه التقوى هي غاية الغايات عند المسلم العاقل، هي غاية الغايات. فما أوجب الله الأمر بها ولا ألزم الأمة بها لكونها هواء أو فراغ أو أمنية، إنما هي دين، بل هي أصل الدين، بل هي أساس الدين، بل ثمار الدنيا والآخرة عليها ترتبت، أقول عليها ترتبت. فالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة لمن اتقى لا لغيره، لمن اتقى الله، لمن عرف من ربه وراقبه في كل أمره وراء حقه في كل حياته وفي كل شؤونه. نعم إخواني، ومنها هنا بين تعالى أن أهل التقوى هم أهل الفوز في الدنيا والآخرة. فما من ضيق وقعوا فيه إلا وجاء التفريج لهم بتقواهم. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يعرفه أسباب رزقه ولا يحددها له، بل يأتيه الرزق بتقدير من الله وحده وبترتيب من الله وحده، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، لا يحدد له أسباب، يكون هو في اتجاه ويسوق الله له الأرزاق. كلما أخلص لله دينه وكلما راقب الله في سعيه كلما جاءه من الله مدده وعطاؤه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله أي مع تقواه أو بتقواه فهو حسبه، أي كافيه في كل شأنه، كافيه كل احتياجه، كافيه كل حاجاته. نعم إخواني، بل بين تعالى أن العسير كله على المتقين يسير، فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بل إن الله عز وجل بين أن هؤلاء هم صفوة الحق وهم أهل الحق، فقال تعالى معلما لنا هذه الحقيقة أن تقواه هي السبيل لتوريث الله لنا ملكة التمييز بين الحق والباطل. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا أي ملكة وقوة داخلية ذاتية من خلال مراقبة الله تعالى ومنحة ربانية عالية تستطيع من خلالها أن تميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين ما يضر وما ينفع في الحاضر والآجل، في الحاضر والآجل. فالمسلم لا يزن الأمور بميزان هواه ولا بميزان عقله ولا بميزان عرف قومه، إنما يزن الأمور بميزان ربه، وأن لله أن يؤتي نوره لمن لا يستحقه. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، إلا لمن أحب، إلا لمن اتقاه ولدينه ارتضاه، لأن سلعة الله غالية ودين الله غالي، لا يؤتاه بطال، لا يؤتاه فاجر، لا يؤتاه فاسق، كما قال تعالى عن فئات من الناس: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فكم من أناس عاشوا وماتوا هملا، لا قيمة لهم ولا وزن، لا قدموا لأنفسهم شيئا ولا للناس شيئا ولا لأهل الأرض شيئا، فموتهم كان أرحم من حياتهم، كما قال تعالى عن فئات من الناس لما هلكوا ونفقوا: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، على من تبكي، على من يستحق البكاء، على من يستحق البكاء الذي تكسر له الحواجز حين قدم للخالق شيئا أو أدى لله دورا بين يدي الناس. نعم إخواني، فرحم الله خالد بن الوليد لما مات بكى النسوة، بكى النسوة، فقام المسلمون لأمير المؤمنين آنذاك عمر بن الخطاب، قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنهر النساء عن البكاء؟ قال: دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. إن لم يكن البكاء على المتقين فعلى من يكون؟ على من يكون؟ إخوة الله عز وجل، إخوة الله تعالى، إخوتي في الله تعالى، لنعلم هذه الحقيقة. بل بين تعالى أن أهل التقوى هم أهل رحمة الله، هم أهل توفيقه، هم أهل عطائه، هم أهل نوره. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وانظر، انظر، رحمة الله واسعة، قسمها الله لمائة قسم، جعل منها واحدا بين الخلائق به تتراح، واحد، قسم واحد، وادخر لذات 99 قسما يهبها من شاء من عباده. نعم إخواني، قسم واحد للخلائق بها بها تتراحم، حتى إن الدابة كما جاء في الحديث لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. انظر أخ الإسلام، أهل التقوى يجعل الله لهم كفلين من رحمته، كفلين وليس كفلا واحدا، حظ أعظم ونصيب أوفر. نعم إخواني، كفلين من رحمته، كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، نور، هداية، بصيرة، بصيرة. فالعبد يرى بنور الله، العبد التقي يرى بنور الله، ينظر بمنظور الله، يتحرك من خلال علم الله ووحي الله، أن لهذا أن يساويه غيره أو يدانيه. نعم إخواني، وهذا ما ميز الصحابة عنا، ساروا بنور الله فبرعوا وبذوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. الرجل منهم صار بأمة، أميهم أمة، يعلم أمم، أمم. هذا عبد الله بن مسعود كان أميا، لا يقرأ ولا يحسب، لا يقرأ ولا يحسب، ولا يعرف قراءة ولا كتابة، لكنه أمة. كان راعي غنم في مكة، ولنحافة جسمه لقبوه برويعي الغنم، رويعي الغنم، يعكف على كتاب الله ليتقيه، ليعرف مراد الله بنهم، بقوة، بشدة، يريد أن يعرف الحق ليقيمه، يريد أن يرجو رحمة الله بتنفيذ مراده، بعمل الصالح الذي أوجبه على عباده. نعم إخواني، كما يصف هو نفسه على لسان ابن عباس وغيره، قال: كنا كل الصحابة إذا نزل علينا القرآن نحفظه، نحفظه بنهم، نحفظه كيف؟ يقول: 10 آيات، 10 آيات لا نتجاوزها، أي لا نتخطاها حتى نتعلم علمها، كل ما فيها من علم، والعمل بها، كيف ننفذها، كيف نعيشها في واقعنا. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا منهج الصحابة، ما أكفوا على كتب تضيع عليهم أوقاتهم وتفني أعمارهم بمنأى عن وحي ربهم، بل جعلوا الأصل والأساس الواحد، فإذا جمعوه خاضوا فيما شاءوا من علوم. فإن الحق إذا جمع في الصدور صار الإنسان في مأمن، ألا يضل، ألا يذل، ألا يزيغ، ألا يزيغ قلبه. نعم إخواني، فالذي عرف الحق إذا عرضت له شبهة الحق يدفعها، إذا عرض عليه أمر يعرضه على ما في صدره من الحق، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه رده على أصحابه. أما أن يبدأ بعرض الشبهات قبل الحقائق ستستكن في صدره، ستصير هي الحق عنده، فيصبح من أهل الباطل، وعن الباطل يجادل، وعن الباطل يجادل. وهذا ما أضل الكثير من الخلق، حين دخل الباطل قبل الحق فاستقر واستكن. وكما قال الشاعر العربي القديم: أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكنه. هذا واقع مر لابد أن نعلمه. المسلم يا إخواني يدافع الباطل بالحق. هذا ابن مسعود يجمع الحق 10 آيات لا يتجاوزها حتى تعلم بعلمها والعلم بلدها، حتى جمع الله له القرآن كله. فكان يقول لأصحابه: والذي نفسي بيدي، ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفيمن نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا، أي وسائل المواصلات، لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. هذا الأمي الذي تحول لأمة، أمة بين يدي رسول الله، أمة. يقول عمر الخطاب: دخلنا يوم المسجد فإذا بابن مسعود يصلي بليل، وكان معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر، فلما رآه النبي وسمع صوته أنصت لقراءته. الأمي كيف تحول بالوحي لأمة، بالحق لأمة. يقول: أنصت النبي لقراءته، يسمع الحق منه ولسانه غض رطب بكلام الله. يقول عمر: فلما دعا ابن مسعود في آخر صلاته أمن النبي على دعائه. وتأمين النبي يعني استجابة الدعاء إلى محال، دعوة النبي فأمن على دعاء ابن مسعود. يقول عمر: فقلت إذا فرغ ابن مسعود والله لأعجلن بتبشيري، بتبشيره بما سمعت بما رأيت. قال: فما إن فرغ ابن مسعود حتى سبقني الصديق إليه فبشره بتأمين النبي على دعائه. وإذا برسول الله يقول: يا ابن مسعود، يا ابن مسعود. يقول لما أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، كما أنزل كتلاوة جبريل، من شدة جماله، من شدة معايشة ابن مسعود للقرآن بقلبه لا بلسانه، لا بلسانه. فالقرآن يحتاج لقلب حي يتلوه لا للسان مستغن عن القلوب يردده. نعم إخواني، يقول: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. هذا عبد الله بن مسعود لما يلي الخلافة عمر ويفتح الله على المسلمين أكثر بلدان العالم تقدما، عاصمة فارس منطقة الحيرة العراق، كان فيها مقر الرئاسة بتاع فارس، وكان فيها علماء الدنيا في الكيمياء والفلك والأحياء وغيرها، علماء الدنيا. من يعلمهم الحق؟ من أقدر الناس على تعليمهم الحق؟ ابن مسعود الأمي. إيه والله، كيف تحول هذا الأمي بالحق لأمة. إنها النقلة ويجعل لكم نورا تمشون به، نورا يجعل من المسلم البسيط أمة يقود العالم، يقود أمم، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. أي نعمة أعظم للتقي من أن يغفر الله له زلاته أولا بأول، ويمحو ويكفر عنه سيئاته أولا بأول. نعم إخواني، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وفي آية أخرى يقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. وهنا نفرق بين أمرين، مرة يقول يغفر لكم، ومرة يقول يكفر عنكم سيئاتكم. أليست هذه هي تلك؟ لا لا، ولو كانت هي فلما نقول فيما علمنا ربنا في نهاية سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وفي نهاية آل عمران: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمن بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. والواو في اللغة للمغايرة إخواني، فتكفير السيئات غير غفران الذنوب. هذا موضوع، وذاك موضوع آخر، بل والعفو موضوع ثالث. فلكل واحدة منهم معنى، لكننا اعتدنا أن نخلف الأمور ببعضها، حتى في دعائنا الذي نطلبه من الله لا نعرف ماذا نطلب. وهذه من البلايا، كيف يرجو العبد من ربه شيئا لا يعرفه؟ فهل يستجاب له؟ هل نتصور أن من يسأل ربه شيئا لا يعرف هو ما يطلب أن الله يحقق له ما لا يعرف؟ أين العقول؟ وفي هذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل الله، ما قيمة أن يدعو لسانك وعن المعنى غائب جنانك، عن المعنى غائب قلبك، لا يتمنى ما يطلب لسانك. لابد أن نعرف هذا يا إخواني. الذنب يمر بثلاث مراحل: وقت فعلك له، فيهم ملك اليسار أن يسجله كما جاء في الحديث، فيجعل الله سلطانا لملك اليمين عليه فيأخذ على يمينه يقول أنظره عله يستغفر ويتوب. كم الإنذار؟ 7 ساعات ما بين الصلوات، ومنها هنا كانت الصلوات كفارة للذنوب كما جاء في الحديث: من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. فالذنب إذا هم الملك أن يسجله أخذ ملك اليمين على يديه ويقول أنظره عله يستغفره، فإن استغفر في صلاته وقال أستغفر الله من قلبي، يريد ذنبه الذي وقع فيه ويستحضره ويؤلمه ويؤرقه، فإن هذا مدعاة لألا يسجل الذنب من أساسه. وهذا معنى العفو، هذا معنى العفو، واعف عنا. ولذا يقول أهل اللغة العفو في اللغة الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو الزيادة عن احتياجاتك، العفو الزيادة. وكأن هذا الذنب صار زائدا في حياتك، لم يسجل من أساسه، لم يسجل، لم يسجل، الملائكة لا يسجلوه. أما إذا مضت الساعات ولم تستغفر فيسجل الذنب. لكي يرفع بعد أن كتب يحتاج أن يمحى من الكتاب، يمسح. كيف يمسح؟ المسح يسمى بالمغفرة، وكلمة المغفرة أصلها في اللغة المغفر، المخيط، الإبرة. فيغفر المكان يعني يخيط مكان الكتابة حتى يمحى أثرها فلا يبقى لها أثر. ومنها هنا كانت المغفرة لذنب انقضى وقت التخيير فيه أو وقت الإمهال فيه، فسطر، سجل. معنى اغفر لنا يعني امحو هذا الذي كتب علينا بالفعل، كتب وسجل، وصار محل مساءلة لا محالة يوم القيامة أن يغفر فيمحى من مكانه في الكتاب. هذه من أعظم نعم الله على المؤمن، يجعل الله هذه الثمرة له التقوى، ويغفر لكم، ويغفر لكم. نعم إخواني. أما إذا مضى وقت المغفرة والكتاب مسطر ورب العباد أمهلنا إلى وقت، فالمغفرة مسموح بها إلى وقت وليست للأبد. إن لم يغفر لك خلالها باستغفارك وصدق توبتك، إذا بالذنب تترتب عليه نتائجه فهو كالقنبلة الموقوتة، إذا انتهى زمانها انفجرت. وانفجارها يعني ترتيب آثارها في حياتك. وآثار الذنب من أراد أن يقرأها فكتاب ابن القيم الداء والدواء فيه ما يزيد على 67 أثر من آثار الذنب، من أعظمها أن يجعل الله هذا الذنب نكتة سوداء في قلبك فيظلم مكان الذنب أبدا، لا ينصلح قلبك بعده بحال، بل قد يكون الذنب مع الذنب سببا في أن يطمس الله على قلبك فلا ترى الحق أبدا، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم للذنب ولم يستغفر ولم يتوب نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب أي تصل القلوب في النهاية إلى قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض السماء. قلب أسود مرباد، مرباد يعني شديد السواد، إلا بعض آثار بياض الشراب بالسواد، كالإناء الجديد إذا وضعته على النار كلما طال به الزمان علته حبات السواد حبة على إثر حبة حتى يصبح كله أسود إلا بعض حوافه العلوية ترى فيها أثر بياض قد اشرأبت بالسواد تنم على أن هذا الإناء كان يوما أبيضا. وكذلك القلب أسود مربادة أي شديد السواد إلا بعض آثار بياض قد اشرأبت بالسواد كالكوز مجخية أي كالكوب المقلوب على وجهه فأنى للعبد أو لصاحبه أن يبقى في الكوب إذا قلب شيئا من مائه أو من شرابه كالكوز مجخية النتيجة إيه؟ قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يعرف حق من باطل ولا حلال من حرام ولا صواب من خطأ وهو تائه مع التائهين وسائر مع السائرين على أي نحو ذهب الناس ذهبوا إن ضلوا ضل وإن اهتدوا اهتدى فهو مع الناس. نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لا يعرف الحق من الباطل إلا إذا خالف الحق ما يهوى لا يهوى يرى الربا حرام إذا طلب أحد منه الربا مع أنه يرى بالعمر كله مع أنه يرى بالعمر كله لو اعتدى أحد على ابنته أو امرأته بكلمة يقول هذا حرام مع أنه يعتدي العمر كله على بنات المسلمين فلا يعرف حلالا من حرام إلا إذا خالف ذلك الأمر هواه إلا ما أشرب من هواه إلا ما أشرب من هواه هذه بعض أثر بسيط من أثر الذنب لكن يا إخواننا من أثر الذنب حد بالرزق حد بالرزق إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه حد بالرزق ودي غاية عند الناس إذهاب بركة الرزق بذنب بذنب نعم إخواني إذهاب العلم بذنب يقول الإمام الشافعي إن العبد ليحرم الباب من العلم بالذنب يصيبه بالذنب يصيبه بذنب واحد بذنب واحد نعم إخواني العلم النافع يحجب عن العباد بالمعاصي بالمعاصي وغير ذلك من الآثار من أشد الآثار أن يترتب على الذنب ذنوب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وصلناهم لفين أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون فجعل عقوبة الذنب ذنوبه وجعل عقوبة العصيان مزيد العصيان ومزيد البعد عن الرحمن ومزيد البعد عن رحمة الواحد الديان نعم إخواني فاعلموا هذه الحقيقة فآثار الذنوب لا حد لها كيف يذهب الذنب بأثره هذا معنى تكفير السيئات هذا معنى تكفير السيئات ولذا ورد آيتين في آية البقرة واعف عنا وعرفنا العفو واغفر لنا وعرفنا المغفرة وارحمنا الرحمة أعظمها تكفير السيئات أقول أعظمها تكفير السيئات ولذلك ورد في آل عمران واغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا والرحمة جاءت في مقابلة تكفير السيئات بل صرح تعالى بالجمع بينهما في سورة المؤمن فقال تعالى ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته سورة المؤمن هي سورة غافر ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فجعل أعظم الرحمة تكفير سيئات أو من أعظم الرحمة تكفير سيئات إذا ندرك هذه المعاني نحن أمام ذنوب وجرائم لا تمحى ولا تغفر بشيء إلا بالتقوى ولذا ذكر الله الثمرتين مرة يقول ويغفر لكم ومرة يقول يكفر عن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره يعظم أيوة يعظم فأعظم الأجر التقي بل دخول الجنة في كل مراحلها لأهل التقوى فالمقربين ما نالوا الجنة إلا بالتقوى والأبرار وهم أدنى أهل الجنة ما نالوها إلا بالتقوى ولذا يرتب الله على الأمرين دخول الجنة فيقول تعالى عن المقربين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ويقول عن الأبرار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة ففريق يساق إلى الجنان وفريق تساق له الجنان فهل يستويان مثلا إذا ندرك والأمرين ارتبا على التقوى وسيق الذين اتقوا وأزلفت الجنة للمتقين إذا ندرك إذا ندرك بل إن فضل التقوى إخواني في القرآن لا أقوى على حصره الآن في هذا الوقت القليل الآيات كثيرة والنصوص وفيرة، وإنما اختصرت هذا الاختصار شديد حتى نقرب المعنى لنبلغ الغاية التي نريدها من خطبة. إذن لا عمل للعبد أنفع من التقوى. فما هي التقوى؟ من نتقي وكيف نتقي؟ من نتقي وكيف نتقي؟ لابد أن نعلم هذا إخواني. من نتقي؟ هل عرفنا من نتقي؟ من منا عرف ربك؟ رب العباد يسأل الجميع فيقول فما ظنكم برب العالمين؟ كل واحد يراجع نفسه، ما ظنك بربك؟ ما ظنك بربك؟ هل تعرفه؟ هل عرفت شيئا عنه؟ يا إخواني، مصيبة البشرية الكبرى أنهم لم يعرفوا لهذا الإله قدره، فكيف يتقوه ولم يقدروه؟ تخيل بالله عليك لو طفل صغير لم يرى الأسد في عمره، رأى الأسد ماذا يصنع؟ سيذهب إليه ليلعب معه، لأنه يجهله، يجهل أن هذا وحش كاسر. ولو جيء بأبيه الذي أنجبه ورأى الأسد ماذا نرى منه؟ سيولي هاربا. ما السبب؟ أن هذا يعلم وذاك يجهل. فهل يتقي الله من يجهله؟ أم يتطاول عليه ويتجرأ عليه؟ وهذه بلية الناس. وفي هذا يقول رب الناس عن مشكلة الناس مع رب الناس: وما قدر الله حق قدره. لم يعرفوا لهذا الإله قدره، فكيف يتقوه؟ كيف يتقوه؟ هل يعرفوا لهذا الإله قدره من يتطاول عليه؟ من يسبه؟ من يشتمه؟ من يجعل له ندا؟ من يجعل له ولدا؟ من يهاب الناس ولا يهابه؟ من يخشى الناس ولا يخشاه؟ من يرضي الناس ولا يرضيه؟ أين معرفة الناس برب الناس؟ هل يعرف رب الناس من يتطاول على كتابه؟ من يتجرأ على رسالته؟ من يطعن في أحكامه؟ من يطعن في أمره؟ من يسب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أين تقدير الناس رب الناس؟ هذه بلية الناس. ولذا يقول تعالى عنها: وما قدر الله قدره، بل يكرر هذا القدر 3 مرات في المصحف ليؤكد هذا المعنى، وفي كل مرة يذكر لنا سببا من أسباب عدم تقديره. فمرة يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه، في سورة الزمر. ويقول في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال في سورة الحج: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الوقت لا يسمح بتفصيل الثلاثة، لكن سأعرج على واحدة لأنها تتعلق بأمور لا تنازع فيها العقول. المادة، المادة، لأن الكثير منا غلبت عليه مادته فعطل روحه وأعمل مادته، فقوانين المادة عنده أشد تأثيرا من قوانين الروح، نسأل الله العفو والعافية. وهذه هي البلادة بعينها، بلادة الحس وموت الروح وموت القلب، نسأل الله عفوه. وفيها يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. ما معنى هذا؟ هل فكرنا في الآية قليلا؟ ما هي الأرض؟ وكم نساوي نحن منها مادة وجسما؟ كم يساوي جسمك من الجبل؟ تساوي نسبة كم أنت في المئة من أي جبل ضخم؟ كم تساوي صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا؟ كم تساوي أنت منها؟ هذه تسمى جبل، جبل، لأن لها أصول جبلية ولا يظهر منها إلا بعض الآثار الصحراوية. قد تأتي ربوة، وقد تأتي جبلا ضخما، وقد تأتي هضبة، وقد تأتي مبسطة، لكن في النهاية هي عبارة عن جبل له جزر وجزع ثابت في الأرض أضعاف أضعاف ارتفاعها على ظهر الأرض. لو أرسل كم تساوي أنت من جبل؟ ها؟ ولذا يقول تعالى: فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت مين؟ أنت مين يا مسكين يا تائه يا من لا تساوي، يا من لا تساوي ذرة في ملك الله، وتتطاول على الله وتجهل من خلقك، لا تعرف حقا لمن دبر أمرك. ماذا كنت؟ أكنت شيء؟ يا من لم تكن شيء فجعل الجبار منك شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. اسأل نفسك مما خلقت، كيف حولك من تراب لنطفة لزجة؟ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازج، من مني لازج. ولولا اللزوجة ما كان لك حياة، لولا اللزوجة التي تعافها ما كان لك حياة، فبها يتم تثبيتك في رحم أمك لتبقى حيا، فلا يجرفك الحيض عند نزوله. انظر وتدبر، من أنت؟ مخلوق لا يساوي ذرة؟ كيف أنبتك الله من لا شيء؟ كيف حول الطين لك شهدا تأكله؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظر انظر، من أنت؟ من أنت وكم تساوي في ملك الله؟ كيف أنبتك والله أنبتكم من الأرض نباتا نباتا، كيف حول الطين لشهد ورباك على هذا الطين؟ فمن الطين خلقت، ومن الطين نبت، وإلى الطين تصير. يا من لا تساوي ذرة في ملك الله، كم ممن سبقوك صاروا قبلك وفي حياتك في الرمال ذرات. كم من آبائنا في الرمال؟ كم عدد من دفنوا تحت الرمال؟ لا تحصر. أين هم الآن؟ ذرات نسير عليها. أحسب كل ذرة الآن نمشي عليها قد تكون جزءا من جسد أب من آبائنا أو جد من أجدادنا. إخوة الإيمان، فلنعقل فلنعقل، لا نساوي ذرة من الأرض، لا نساوي ذرة من الأرض. ولذا يقول تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ألم نجعل الأرض تكفت من على ظهرها فيصير بعد أن عاشوا سنين عليها جزءا في قاعها وقعرها؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا تقلب من على ظهرها ليصير في بطنها وتجعل شيئا ما في بطنها على ظهرها ليصير بشرا يسيرون؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ من أنتم؟ من أنتم؟ وكم تساوي في الأرض؟ الكرة الأرضية كم مساحتها؟ كم ضخامتها؟ كم نساوي نحن فيها؟ لا شيء يذكر. وما هذه الأرض في كون الله إخواني إلا ذرة. كرة تسبح مع 11 كرة اكتشفت للآن لتسبح حول قرص الشمس لتكون ما يسمى بالنجمات الشمسية. قرص الشمس وحده كم يساوي من أرضنا؟ مليون كرة أرضية الذي نراه عند الشروق والغروب. حجم الشمس قدر بحجم مليون كرة أرضية كالتي نحيا عليها. يعني لو جبنا مليون كرة أرضية ولضمناها في بعضها لصارت شمسا واحدة في حجم الشمس. مليون، كم نساوي في الأرض وكم نساوي في الشمس؟ والمجموعة الشمسية دي من أصغر المجموعات التي خلقها الله عز وجل، دي مجموعة صغيرة جدا تنسجم مع مجموعة مجموعات شمسية لتكون ما يسمى بالمجرة. وأول من اكتشف هذه المجرة من أعملوا نظرهم من خلال وحي ربهم، سلفنا الصالح، هم الذين بحثوا فوجدوا أن أرضنا وشمسنا تسبح في مجرة عجيبة سموها بمجرة درب التبان. هذا اسم عربي أصيل، اسم إسلامي، مجرة درب، والدرب الطريق، مجرة درب التبان سماها سلفنا، سماها سلفنا. كم عدد المجموعات فيها التي تشبه شمسنا؟ 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها شمس من التي نحيا عليه. 1,000,000,000، متخيلين 1,000,000,000 مجموعة؟ كل ده يسوي مجرة واحدة عبارة عن عقد واحد. العقد ده بحاله بيلف في الكون حول مجرات أخرى. اكتشف منها للآن 1,000,000,000 مجرة. كم نحن نساوي في هذا كله؟ وكل هذا الذي اكتشفناه أو لم نكتشفه، فما لم نكتشفه أضعاف ما اكتشفناه. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لا إله إلا الله. كل هذه الكواكب والنجوم ما هي إلا زينة للسماء الدنيا. مسجد كهذا زيناه بلوحة، كم تساوي فيه؟ وفي هذا يقول تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هو الذي زين السماء الدنيا بهذه الكواكب الضخمة زينة؟ كم قدرته حتى يحرك هذا الملك كله، حتى يحرك هذه الأفلاك كلها؟ لا يبغي فلك على فلك كما قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. لا مجرة تدخل في مجرة، ولا كوكب يدخل في كوكب، ولا قمر يدخل في قمر، ولا نجم يدخل في نجم. سبحان من دبر الأمر. ولذا يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون هذا الإله الجليل العظيم؟ فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من تتقوا غيره؟ فأنا تصرفون. انتوا رايحين فين منه؟ رايحين فين يا مخبيث؟ رايحين فين؟ أتفر من؟ أتهرب من؟ ألكم ملكا غير ملكه؟ أو أمرا غير أمره؟ أو تدبيرا غير تدبيره؟ رايحين فين؟ كل هذا زين السماء الدنيا. والسماء الدنيا ما هي إلا سماء بسيطة في ملكه. بين تعالى أن بعدها سبع سماوات. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وبنينا فوقكم سبعا شدادا. سبعا شدادا بلغ من شدة إحكامها صارت قبة لا حد لنهايتها، لم تحتج لعماد واحد يرفعها من شدة إحكامها. بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. من الذي رفعها؟ من الذي أمسكها؟ من الذي سواها؟ من الذي أحكمها؟ أإله مع الله؟ أين العقول؟ أين القلوب التي تراقب وتعرفه؟ بل بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض. سمك، وبين السماء الدنيا والتي تليها مثل ما بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وهكذا حتى السماء السابعة. كم حجم السماء السابعة؟ كم مساحة السماوات السبع؟ وكل سماء أضخم من التي قبلها بمراحل، بمراحل. تخيل بالله عليك أن هذه السماوات السبع والأراضين السبع لا تساوي ذرة في ملك الجبار. ونحن نقرأ جميعا آية الكرسي دبر كل صلاة: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو كرسيه؟ كرسي الجبار ما يضعه تحت قدمه سبحانه وتعالى، هذا كرسيه. وسع السماوات والأرض، كم مساحته؟ روى أبو داود في صحيح بسند صحيح وصحيح الشيخ الألباني وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. خاتم حطناه في صحراء أفريقيا الممتد من بحر الأحمر شرقا لمنتصف غربا، كم يساوي؟ السماوات السبع والأراضين السبع حجمها بجوار الكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من الكرسي؟ وأين نحن العرش؟ كم نساوي؟ تخيل بالله عليك أن السماوات السبع والأرض تطوى يوم القيامة في يمين الجبار، يبقى احنا نسوي ايه؟ تطوى في يمين يعني ايه؟ يعني تساوي حلقة ذرة في يمين الجبار. أفلا نتقي ربا أدار هذا الملك كله؟ إن كانت عقولنا لا تدركه فرب العباد علمنا كيف نعرفه، علمنا كيف نعرفه. ولذا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. لما تسمع كلمة رب العرش تعرف إيه هو العرش؟ أثقل مخلوق ربنا خلقه، لا تساويه لا سماوات ولا أرض ولا ولا شيء، ولا شيء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه بوزن عرشه، يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، وزنة عرشه. فلا شيء أثقل منه في الميزان. لنعلم هذه الحقيقة إخواني، لندرك أعرفنا شيئا من هذا عن هذا الإله. أفلا يتقى رب العرش؟ ومع أنه مستو على عرشه لا تخفى عليه خافية في أرضه ولا في سماواته ولا حتى في صدور عباده. النملة يسمع دبيبها، النملة يحرك ما في أمعائها. إخواني لذا يقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في حد غيره يعلم الغيب؟ في حد غيره يعلم دقائق الأمور؟ ولذا يقول تعالى وكان الله بكل شيء. وشيء من ألفاظ العموم لأنها نكرة، نكرة جاءت في سياق الإثبات فعمت. وكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما، مش مجرد عالم، عليم صيغة مبالغة، يعني جمع كل ما فيها من علوم دقيق وجليل. وكان الله بكل شيء عليما. نحن مع من نتعامل؟ مع رب عليم بخبايا الصدور، بخواطر النفوس. لما كان ينزل الوحي على الصحابة كان الكل يعلم، لأن من تخطر بنفسه خاطئة كان الوحي ينزل يبين حكمها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا والوحي ينزل علينا نخشى أن نباسط نساءنا، نخشى أن احنا نزودها شوية في الدعاء مع النساء خشية أن ينزل فينا قرآنا يتلى. الصحابة كلهم كانوا يخشوا لكثرة ملاحقة الوحي لخواطر قلوبهم، بل إن هذا الأمر لم يكن عند المؤمنين وحدهم، بل حتى المنافقين من أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر كانوا من كثرة ملاحقة القرآن لهم يخشون هذا. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما قول، سجلها عليهم وغيرها من المواقف وغيرها. فنحن نتعامل مع من يا إخواني؟ إذا لم يعايش الوحي في نزوله نعايشه مع تلاوته، لنعرف أننا مع رب عليم خبير حكيم. لا شيء يدور في الكون إلا بتدبيره، الحول حوله والطول طوله والأمر أمره والقوة قوته والتدبير تدبيره. فإن لم نراقبه ونتقيه فمن غيره نتقيه؟ من غيره نتقيه؟ فلنعرف أولا من نتقيه، أما كيف نتقيه فالأمر يحتاج لشيء من التفصيل، والوقت بنا قد طال، ولا أحسب الوقت يسمح بتفصيله كله، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي الخطبة الثانية سنجعل شيئا من هذا. أسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليكم، وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأمان، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، كيف نتقي؟ لابد أن نعلم أن التقوى طريق، وليست مجرد عمل بسيط، وليست مجرد أمنية، بل طريق حياة ومنهج حياة ونظام حياة. هذا الطريق يحتاج أن ندخل عليه بكل ما عندنا من قوة ومن طاقة، وأول هذه القوى أعظم القوى عندنا وهي القلوب. فالقلب هو المحرك الأول للإنسان، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنحن مطالبون أن نتحرك في هذا الطريق بقلوبنا ومع القلوب جوارحنا. هذا الطريق بيّن الله تعالى أن ثمرته ونهاية، لكي نعرف بدايته نبدأ بالنهاية. إذا أردنا هدم بيت نبدأ بالأدوار العليا لكي نصل للأدوار السفلى. نحن نبدأ بالنهاية لنصل للبداية. من أين نبدأ؟ النهاية بيّن تعالى أنها عمل قلبي محض يلزمه الله قلب من شاء من عباده. فقال تعالى عن الصحابة وألزمهم كلمة التقوى، أي ألزم قلوبهم كلمة التقوى. إذن التقوى عمل قلبي بحت. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ثلاث مرات يشير إلى صدره. إذن المحل الأساسي لها القلب. كيف نوصلها لتدخل وتستقر في القلب التقوى حتى تصير ثمرة من ثمر هذا العمل، أو عمل من أعمال هذا القلب؟ هذا الأمر نحن لا نملكه، فلا أحد منا يملك قلبه، ورب العباد يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يدعو ربه فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا بين أن تقليب القلوب يد الله لبأيدينا لبأيدينا، فكيف نلزم القلب التقوى؟ نحن لا نملك هذا، إنما الذي يلزمه هذا هو الله. ورب العباد بين لنا لكي يلزم قلوبنا التقوى لابد أن يكون عندنا مؤهلات حتى يلزم الله القلوب التقوى. ولذا نص في الآية نفسها قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. طب إيه هو المؤهل للتقوى؟ عايز تشتغل طبيب من غير مؤهل؟ عايز تبقى من الأتقياء ومع الأنبياء من غير مؤهل؟ ينفع؟ ينفع أخوانا؟ لابد من مؤهل. إيه هو المؤهل؟ المؤهل كي نصل إليه ببساطة شديدة بيّن الله لنا في القرآن صراحة أن التقوى عزيمة من عزائم القلوب، عزيمة. فقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، الابتلاء واقع واقع، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طب الحل إيه؟ إن وجه الكلام ده كله بإيه؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. إذن التقوى عزيم في دين، في عزائم أخرى، عزائم ثانية، التوكل عزم عزيمة، الصبر عزيمة، إقامة الصلاة بخشيتها وأركانها عزيمة. لذا قال لقمان لابنه واعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى في آية ثالثة ولمن صبر وغفر، أي لمن أساء إليه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله أكبر. إذن هناك عزائم، التقوى واحدة منها، لكي نبلغها لابد لنا من عزم. لذا قدم الله في القرآن العزم على العزائم، فقال فإذا عزمت فتوكل على الله. ولما أمر نبيه بالصبر والصبر من عزائم لم يقل له اصبر وهكذا، لا، إنما علمه أن طريق الصبر هو العزائم، فقال لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى الطريق العزم. قد يقول سائل كيف يتولد فينا العزم إن كنا فاقد العزم؟ يبقى المؤهل للتقوى العزم. هذا العزم لكي يتولد فينا لابد لنا من أمرين جليلين هما البداية، وعنهما ورد الأثر الذي ثبت عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب سأل أبيا، من السائل ومن المسؤول؟ أبي. أبي أعلم من عمر، لكننا لكثرة سماعنا عن عمر نعرف عمرا ولا نعرف أبيا. أبي يا إخواني من فقهاء الصحابة، وكان عمر يستشير أبي بن كعب، وكان من كتبة الوحي، ويكفيه فخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم له في الحديث الثابت يا أبي بن كعب قال لبيك رسول الله وسعديك، قال إن الله تعالى أمرني فقال يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. قال يا رسول الله أو ذكر ربي اسمي بالاسم كده أبي بن كعب؟ قال نعم. قال لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أسعد حالا مني. أبي بن كعب من يذكره الله باسمه، باسمه يسأله عمر فيقول يا أبي ما التقوى؟ إيه هي التقوى؟ فيقول يا ابن الخطاب ألا هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال بلى. قال فماذا صنعت؟ قال تشمرت وحذرت. قال هكذا التقوى. إذن طريق التقوى طريق فيه أشواك، فيه عقبات، العلماء أخذوا يحصروها ويجمعوها حتى جمعوها في إجماليات كبيرة، قالوا هي سبع عقبات. أولها عقبة العلم والمعرفة، وثانيها عقبة التوبة، وثالثها عقبة العوائق، والعوائق أربع: النفس والدنيا والناس والشيطان. ورابعها عقبة العوارض، والعوارض أربع: الأخطار والمصائب والرزق والقضاء. وخامسها عقبة البواعث، وهما باعثان: الخوف والرجاء. وسادسها عقبة القوادح، وهما قادحان العجب والغرور، وآخرها عقبة الحمد وعز من يتخطاها، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. إذن عقبات، أشواك تواجهنا، شهوات تعارضنا، كيف نواجهها؟ أنا لا أود الآن عرض العقبات، فليس هذا وقت عرضها، الوقت لا يسمح بشيء من هذا. عقبات تحتاج لتبصرة، تحتاج لمعرفة، كيف نواجهها؟ الشحنة، الآلة المطلوبة منا لكي نجابه هذه العقبات كلها، آلتين: تشمرت وحذرت. ماذا صنعت؟ قال تشمرت وحذرت. بدون هذه الآلة لن يتولد عندنا عزم. ما معنى التشمير والحذر؟ التشمير باختصار يا إخواني الاهتمام. لو أي واحد في الجلسة أمام الآن أعطي موعدا أن يقابل رأس الدولة في أي دولة مسلمة، ورأس الدولة دعورف مثلا بأنه رجل كريم جدا وسخي جدا على كل من يلقاه، لو أعطانا موعد الساعة الثانية ليلا، من منا ينام في ليلة؟ من منا ينام في ليلة ومعه موعد يغلب على ظنه أن وراءه كرم ما بعده كرم؟ ينام؟ ما السبب؟ لأنه مهتم بالوفاء بالموعد، حتى لو كان من عادته النوم لن ينام، ولو كان من عادته التبكير لن يبكر، ولو كان من أثقل الناس نوما لأخذ بكل الأسباب التي تحقق له المراد. يوسف فلان توقظني ومراته، ويجيب منبه ويضبط للنبه ويربط حبل في رجله ومشد الحبل من برا، مش كده ولا ايه؟ ويأخذ بكل الأسباب التي تبلغه مراده لكي يوفي بالوعد الذي وعد به، أليس كذلك؟ انظر كيف أن الاهتمام يولد فينا عزما، يولد فينا قوة وطاقة وتركيز لطاقاتنا كلها لكي نحقق ما اهتممنا بتحقيقه. بالله عليكم، هذا الذي اهتم بلقاء بشر كيف أخذ بكل سبب؟ فما بالنا لو كان اللقاء مع رب البشر؟ كلنا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الله تعالى يتجلى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، مع أنه القريب المجيب، يتجلى لأهل هذا الوقت ليزدادوا منه قربا ويزدادوا منهم قربا سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يتجلى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ محدش عايز نغفره؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ محدش عايز الرحمة؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق حتى اللي عايز فلوس؟ يا من تحبون المال، اللي عايز مال ممن يطلبه؟ أمن غير الله يطلب؟ من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، عطايا الدنيا منه مش من غيره. هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ أوكازيون رباه لكل طلباتنا. كم واحد فينا فكر يقوم لله في هذا الوقت؟ يبقى عندنا عزم. الصحابة لما وعوا ذلك ما ناموا، حتى اللي بينام منهم من كثرة ما اهتم نومه مش نوم، لا يسمى نوم في اللغة، لأنه لشدة اهتمامه بالموعد لا يعينه تغفل ثانية ويقوم منتوب بسرعة. ما عاد فات، ما عاد فات. نعم، هذه الإغفاء البسيطة تسمى في اللغة هجع ولا تسمى نوم. لذا وصف الله من عرفوه وقاموا له ليلهم قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وثمرة هذا الاستغفار إيه؟ وفي أموالهم حق للسائل المحروم، إلى آخر الآيات. إذا ندرك كيف تهذبوا، كيف تخلقوا، كيف قوموا؟ بلجوئهم لربهم. إذا لو اهتممنا بقيام الليل لقمنا، لو اهتممنا بتمرين نفوسنا على الصبر لصبرنا، لو اهتممنا بطلب علم الحق ومعرفة القرآن وجمع آياته كما فعل ابن مسعود لجمعنا القرآن كله وتفسيره كله ونفذناه كله. وكما جاء في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم بطلبه وبالحرص عليه، وإنما الحلم بالتحلم بتمرين النفس عليه، ومن يتصبر يصبره الله. ولله در الحسن بن علي، كان عنده غلام ملك يميني سباب لعام طعان آبق فاحش بذيء، هل رأيتم أسوأ من ذلك؟ قال له بعض أصحابه: يا ابن بنت رسول الله هل بعته فدرهم خير منه؟ ده لا يساوي درهم، ودرهم أفضل لك منه. فقال الحسن من ربي في مدرسة الحبيب هذا حفيده. قال الحسن بن علي: وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به؟ ده منا؟ أيوة منا، من الله. موضع منا فين؟ قال: وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. هلاقي فين مدرسة أتعلم فيها الحلم غير هذا؟ بمرة النفس معها الحلم، يغلط فيه مرة يجاهد نفسه، الثانية يجاهد نفسه أكثر، العاشرة يجاهد نفسه أكثر، حتى يتعلم الحلم معه ليكون أحلم مع غيره. إيه ده؟ ما هذا الفهم العالي الراقي؟ بل هذا أحد الصحابة يبتلى بامرأة مصيبة كارثة، يقول له ابن عباس: لمثلها شرع الطلاق. ده ربنا شرع الطلاق مخصوص لمرأتك دي. يقول: والله إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها، أحجب عن الناس شرها. بدول ما هؤلاء يا إخوان؟ مش بشر دول؟ أليسوا مثلنا بشر؟ أليسوا مثلنا لحم ودم وقدرات وطاقات؟ لكنهم لحرصهم على السمم ويسموا، لاهتمامهم بالرقي ارتقوا. فلو اهتممنا بالطاعات في كل طاعة لبرعنا وأتينا بكل طريف. فالاهتمام يولد فينا التثبت والبحث عما يرضي الله وما يغضبه، فنفعل بهذا الاهتمام ما يرضيه ونترك بهذا الاهتمام ما يغضبه، وهذا موضع العزم الأول. فبالاهتمام يتولد العزم، وبالعزم تأتي التقوى. وضحت؟ هذه واحدة. تشمرت وحذرت، وكذلك الحذر. لو أي واحد في الجالسين أمام الآن جاءه خبر من 10 إخوة واثق في دينهم وأماناتهم وهو جالس معنا الآن أنهم هم في الطريق إلينا سمعوا عصابة تخطط لسرقة بيته الليلة، ماذا أصنع؟ أما يأخذ بكل الأسباب التي تحول بينهم بين السرقة؟ هل يترك سبب؟ يغير الكالون لعل المفتاح ضاع منهم سنتين خشية أن يكون وجدوه، ها؟ يغير نظام الشبابيك، يأتي بكل أخ وكل واحد بسكينة، ها؟ وعلى شباك وانت على باب، ويطلع الولية ويشيل كل الحاجات السمينة في البيت. خايف من ايه؟ كل الخوف والرعب ده من ايه؟ اخر ما يسرقه منك الحرامية ايه؟ اغلى ما عندك ايه في البيت؟ فيديو تلفزيون؟ مصيبة ان رحك الله منه، وقت الجمل. يبقى كل هذا الحذر خوفا على فوات شيء من الدنيا، ولا نحذر ان يعاقبنا الله على ذنوب طالما سجلت في كتبنا يقينا ومحوها محل شك. طلب المغفرة لا يعني أنها غفرت، الطلب لا يعني المغفرة والتحقق، لكن الوقوع يعني الوجوب وأنها وقعت بالفعل وسجلت، فتسجيلها يقين ومحوها ظن. فكيف نجعل اليقين يمحى بالظن؟ ما الذي دهانا؟ أين العقول؟ أفلا نخشى أن يعاقبنا الله على ذنوبنا فيحجب عنا مغفرته، فيحجب عنا جنته، فيطمس على قلوبنا فيميتنا على معصيته؟ كيف نأمن جانب الله وقد عصيناه؟ أفلا نحذر عقوبته؟ أفلا نحذر عقوبته؟ أفلا نحذر فوات نعمه في الدنيا والآخرة؟ أفلا نحذر أن يحرمنا صحتنا التي بها عصينا؟ أفلا نحذر أن يحرمنا بصرنا الذي به الحرام نظرنا؟ أفلا نحذر أن يحرمنا الله ألسنتنا ونطقنا التي نطقنا بالكذب بها على الله ربنا؟ أفلا نحذر عقوبة في أي جارحة من جوارحنا؟ من منا يتحمل أن يعيش أخرسا أو يعيش أعمى أو يعيش مشلول أو يعيش عاجز بسبب جرائمه التي ارتكبها بأعضائه؟ فكيف لا نحذر عذاب الله وناره؟ ونار الله ليست كنارنا. يقول علي بن أبي طالب: والله إن نار الدنيا لكافية، فكيف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوقد على نار الدنيا في بحر قدرته 1000 عام حتى احمرت، وألفا ثانية حتى ابيضت، وألفا ثالثة حتى اسودت، وإنها لسوداء مظلمة، لسوداء مظلمة، ولو وضع على جبال الدنيا حلقة من حلقات جهنم، أي التي تطوى على الأعناق والأقدام والأرجل، لأكلتها، لالتهمت الحجارة، شفطتها شفط من قوتها ومن حدتها، تذوب الحجارة فيها، فكيف لا يذوب ابن آدم فيها؟ نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. إن جاءت من قبل رأسه يتمنى الموت ولا موت، إن جاءت من قبل أذنه يتمنى الموت من شدة ألمه ولا موت، إن جاءت من قبل ظفره يتمنى الموت ولا موت. وكما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ، ويخرج من العذاب لعذاب أشد منه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه. أفلا نخشى عذاب الله وعقابه؟ أم خلاص نجونا منه؟ لو أننا حذرنا عقاب الله ما عصيناه، ما تركنا أمرا له أمر. فالحذر وحده كاف أن يحملنا على أن ندع عاداتنا وتقاليدنا لنعتصم بما يرضي ربنا ونجع ما يخالف أمره، فهي أحد مولدات العزم. فالاهتمام والحذر جناحين لطائر بهما نطير إلى التقوى. من ترك الاهتمام ضاع، ومن ترك الحذر ضاع. فهل اهتممنا بأمر الله وحذرنا عصيانه؟ إخوة الإيمان، هذا هو طريق التقوى باختصار. من سلكه نجا، ومن تركه هلك. فهيا إلى الله نلجأ لجوء مضطر يريد من الله أن يهديه ويتوب عليه. اللهم يا من بيدك القلوب وحدك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، يا راد الناس إلى معاد ردنا بإحسانك لدينك ردا جميلا. اللهم تب علينا قبل موتنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. تب علينا توبة صادقة خالصة لوجهك الكريم نصوحة ترضاها وترضى بها عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا. اللهم ألزم قلوبنا إله الحق التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، واجعلنا أحق بها وأهلها. أنزل سكينتك علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر الفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ومن السلب بعد العطاء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم أمنا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا. ارفع البلاء والوباء عنا، ارفع البلاء والوباء عنا وعن طيورنا وعن بهائمنا وعن ثرواتنا. لا تمكن الكفرة منا، لا تجعل للظالمين ولا للمجرمين سبيلا علينا. ارحم إخواننا في العراق وفلسطين وسائر البلدان. اللهم احقن دماء المسلمين، داوى جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، عليك بمن أذانا. لا تخيب فيك رجاءنا، لا تخيب فيك رجاءنا، لا تعذبنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تعذب أمة المسلمين بمعاصينا. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. قنا السيئات يوم لقائك، قنا السيئات يوم لقائك، قنا السيئات يوم لقائك. عليك بأعداء دينك، عليك باليهود وسائر من ولاهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم واجعل دائرتك عليهم. اللهم زلزل الأرض من تحتهم وصب العذاب من فوقهم. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اجعل جمعنا هذا مرحومة، واجعل تفرقنا بعده معصومة. رباه لا تدع منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب من ذنوبنا عنا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة. السلام عليكم. طلبنا أن رجاء كلمة بسيطة أو نضيفها لضيق وقت الخطبة ولعدم سال وقت لتفصيل هذا. الإخوة اللي أخذوا يحبزون الآن عن قانون البديل، دخلنا فيه ثلاثة قانون هي الهدف الأساسي من هذا التقنون. أول هذه القانون بل استغلوا فيه نص وارد ليتسلقوا منه على إعلان حرب على رب الخلائق. نص الأول حادثة الخلع اللي وقعت مع ثابت المقدس، ونص الآية التي جاءت في الخلع. لكن أعجب من يستدلون بالآية والحديث كأنهم ما قرأوا الآية ولا الحديث. هل أطلق الشارع يد المرأة في الخلع؟ أم جعل للخلع ضابط شرعي نصت عليه الآية ونص عليه الحديث؟ يقول تعالى في نص الآية: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فالآية أصلها تحريم أخذ مال المرأة الذي دفع لها مهرا بغير حق. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا، يبقى فيه استثناء، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. إن خاف الزوج أن امرأته لا تقوى على طاعة الله في كنفه، أو خافت المرأة على نفسها ألا تستطيع القيام بحق الله مع زوجها، لها أن تفتدي نفسها بشيء من ماله من المهر اللي أخذته وترده وتطلب الخلع. يبقى إذن علة الخلع في الإسلام قامت على هذا الشرط، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فهل الشرع أطلق يدها في أي لأي رغبة أو عارض تطلب الخلع؟ أبدا. جعل الشرط الرئيسي للخلع، الأساس الخلع، أن تشعر أن زوجها لا تصدب الذات بعينه، لو عاشت معه ستكفر بالله ورسوله، هتروح جهنم. إذا وصلت لهذه المرحلة لها أن تفتدي بمالها، بل لزوجها أن يعضلها حتى تفتدي بمالها. يبقى الحق ده له وليها، مش لها بس، بل هو المخاطب في الأساس مش هي. ولا تأخذوا، الخطاب للرجال والنساء، يبقى المخاطب بهذا أصلا في الآية الرجال. ولا تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف. فالخطاب أساسا موجه للرجال والزوجات. الآية الأخرى، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لماش الرجل إن وجودها في كنفه مش قادر يمنعها من المعصية، من الزنا، من الخنا، من الفجور، من المعاصي، من ترك الصلاة، من تضييع العبادة، لعلها عند غيره تسلم وتستقيم. فله أن يعضلها، يعني يضيق عليها حتى تطلب الخلع. يبقى الحق للمرأة لوحدها ولا الحق للخلع للاثنين؟ للرجل إن ضاق ذرعا بامرأته، وللمرأة إن ضاقت ذرعا بزوجها تخشى معه ألا تقيم حدود الله. الحديث الوارد حديث ثابت بن قيس، لكن ستر الله علينا جهل بالأحاديث. ثابت بن قيس ما حصلش مع حالة خلع واحدة حالتين، امرأته الأولى اختلعت وتزوج الثانية منه اختلعت، مش حالة واحدة، هم حالتين. والخلع وقع في الإسلام، في صدر الإسلام، حياة النبي كلها ثلاث مرات، ما فيش غيره. تخيل أم آلاف الخلق لم يختلع فيهم إلا ثلاثة نساء. طبعا ما دام الكلام كله على امرأة ثابت بن قيس، لما جاءت النبي تشكو فقالت يا رسول الله لا أعيب على ثابت خلقا ونبيا. طبعا اي امرأة تخلص وتنتهي بالمعروف لا تذكر مساوئ زوجها، وهذا من الادب الذي علمناه في الاسلام. ما لكش ده وحش وسيء خلق، لكن فيه روايه ثابته اشتكت منه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله وجدته مقبل مع الناس اقصرهم قامه واقبحهم هيئه. وفي روايه انه كان ضرابا للنساء، شغال ضرب عليه الليل والنهار. اذا الخلع فيه عله اهي، بل حتى في الروايه اللي ذكرت فيها حسن خلقه لمحت واللبيب بالاشاره يفهم، قالت والله ما اعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني اكره الكفر بعد الاسلام. يبقى صرحت ان استمرار حياتها معها تحولها لايه؟ للكفر وجهنم. يبقى في عله شرعيه قامت ولا لا؟ تخشى الا تكون حدود الله ام لا؟ هذا نص في الحديث. لما ضيعه القوم؟ لأن مجرد أن يفتح الباب أن للمرأة الحق أنها تطلب الخلع، زي ما الرجل الحق في الطلاق، معناها أن نجعل جزءا من العصمة في يد المرأة، ودي مصيبة. الشرع ما جعل العصمة في يد الرجل إلا لأنه المنفق الراعي المكلف بحضانة الأولاد بعد ذلك. المرأة حتى لو حضنت فبنفقته مش من منها، وفي السن الأولى، ثم في النهاية لا بد أن تؤول الحضانة إليه. ولذا فالرجل أحرص على البيت من المرأة. ثم إن المرأة سريعة الغضب، بل قد يحملها الفرح على أن تفعل عكس ما يفعل. ممكن من شدة الفرح تطلب الطلاق، لو في إيدها العصمة تقول له تطالق، يوم ما يكرمه. هذا واقع. امرأة نبي الله إبراهيم كانت من أذكى النساء سبفارة، وفيها نزل الوحي وجاءتها البشرى، ورب العباد سماها أهل البيت وأذهب عنها الرزق نص القرآن. ومع ذلك لما جاءتها البشرى بولد وهي عجوز فصكت وجهها لطم. اللي تلطم لما تبشر بمولود يبقى تتصرف رشيد؟ يقول تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فرد عليها الملائكة قالوا أتعذبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. مع أنها من أهل البيت ومن صفوة النساء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لأن المرأة جبلت على العجلة، قد يحملها فرحها على أن تفعل عكس المراد منها، فكيف تعطى العصمة في يده؟ هي نفسها ساعة الغضب مستعدة تخلص منه، ولو خلصت دخلت الدهر عليه. يا ريتني ما فعلت. إذا جاءت رواية عزامات ندامات يتظلمن وهن الظلم، كثيرة العز كثيرة، هعمل واعمل واعمل واسوي في كل خلي في كل تبوك، وتندم على كل ما قال، تتظلم وتشكو وهي تعلم من داخلها انها ظالمة، لانها لا تحب ان تغلب. ولذا جاء في الحديث يغلبنا الكريم ويغلبنا الليل. طبيعة المرأة لو غلبت تبكي وتعيط وتغلب، فتحب ان تغلب فعايزة تغلب بالحق بالبصر تبكي. وهذا حال خاطبة النساء الا صالحة قانية عرفت طريق ربها وتعلمت هدي نبيها واعتصمت بحبل من خلقها. وقل ذلك في النساء. كم من نساء مصر صالحات قانتات حافظات من الغيب المحافظات عشان نقلل لهم هذا القانون يخلنا نفس. اذا نعي فرب العباد ما جعل الطلاق والعصمة في يد الرجل عبثا. نعم في حالات شاذة في الرجال لا ننكر، لكن الشاذ لا معول عليه، والحكم لما بيصدر بيصدر بإرادة الخالق. ولا احنا عايزين حكم لله يصدر وجميع الناس في الحكم يستوى؟ تعال اذا كان الايمان بالله نفسه مش حكمه، اختلف الناس فيه كما قال تعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى ان اختلفوا في وجود الله وتوحيده مش هيختلفوا في حكمه. ايه اللي جرالنا اخوان؟ حاضر. فهل ناخذ الشاذ الذي لا معول عليه ونبني عليه الحكم؟ ثم تأتي النصوص التي تمنع المرأة من طلب الخلع. ففي الحديث الثابت الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت طلاقها من غير بأس حرم الله عليها الجنة. أيما امرأة طلبت طلاقها من غير بأس من غير سبب في الدين، خوف على الضر الشديد ليها في دينها وفي مالها وفي حياتها، أيما امرأة طلبت طلاقها من غير بأس حرم الله عليها الجنة. وفي الحديث الحسن الذي أورده الشيخ نصر الدين أبان رحمه الله تعالى سلسلة من الطرق التي تحسنه، قال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. هن إيه؟ فهل نفتح الباب على بناتنا ونسائنا ليدخلن من أوسع الأبواب في النفاق؟ من يقول هذا؟ طيب الخلع موجود موجود، والقانون القديم اللي موجود ما أنكر الخلع. طب وما الإلد في الأرض؟ هل هم يطالبوا شيء غير موجود؟ قبل أن يشرع هذا القانون الجديد أي امرأة تأتي أمام المأذون وتقول لزوجها أنا أبريتك من نفسي، مش كان بيحصل الإبراء؟ الإبراء هو إيه؟ هو الخلع. هو الإبراء إيه؟ الخلع. تقول له أنا هرد لك مهرك ولا عايزة منك لا نفقة ولا متعة ولا حاجة أبدا، بس سيبني في حالي أخلص منك. هل القانون القديم كان يمنع هذا؟ لأن برسخ وأنه موجود ما في أحد أنكره. هم واهمين الناس إن الكلام ده ما كانش موجود وهم اللي جابوه، ده حق للمرأة احنا مضيعينه. من قال هذا؟ هذا خداع إعلامي، لابد أن نعلم هذا. لكن هو الهدف من هذا القانون هدف خبيث جدا، وضعته مقررات مؤتمر السكان، والكلام ده هم الذين ذكروه بأسئلتهم. الهدف منه ايه؟ القانون الحالي جعل الحق الخلع حق القديم، جعل الحق الخلع حق المرأة، لكن شريطة ان يؤتى زوجها ويطلق هو. يبقى رد الامر لمين؟ لصاحبه. هنجيبه والقاضي شرعا مطالب بهذا، يجيب الزوج، فان تبين له تعسفه في عدم اعطائها الخلع بطلقه يطلقها زي ما الرسول عمل. قالت لما راحت مرات سابت تشتكي وقالت له الكلام ده اكره الكفر بعد الاسلام، قال تم مهارتي. سالها ما تسيبهاش، ما دمت عايز الخلع لازم تعرف حكمه. كم مهارك؟ قالت حديقه. قال اتردين عليه حديقته؟ المهر دفعوه ثم اتجوز. قالت يا رسول الله ومثلها معها، لو عايز واحده زيها كمان جهاز يبقى ده واحده بيعه مش بيعه. الرسول لما قالت له ذلك قال لها خلاص انت طالق وتوكل على الله، وقال لجوزها خلاص انتهت القصه. لم يطلقها حتى ارسل الى زوجها. من احكم من النبي في حكمه؟ كان هو القاضي وهي راح تشكي له كقاضي ولا لا؟ ده هو القاضي وهو الحاكم، هو المشرع حامل الوحي والتشريع، ومع هذا لم يحكم حتى ارسل لثابت واخبره الخبر وقال يا ثابت خذ الحديقه وطلقها. مش هنتكلم دلوقتي في امره للثابت هل هو للوجوب ولا للندب، ده كلام طويل بين اهل العلم، لكن خلاصه القول ان النبي جاء بثابت واخبره الخبر قبل ان يطلق ولا لا. القانون الجديد لغى هذا الحق. لو اي امراه زوجها غايب مسافر بره وهي تعبانه احتاجت اليه ولم تجده، عايزه تخلص عشان تشوف حالها، تروح للقاضي تقول له انا عايز اختلع مش عايزه منه لذه لذه، يبعت له انذار في القانون الجديد. اول مره حدد له جلسه ما جاش، ثاني مره ما جاش، يحكم لها انها اختلعت وتمضي العده وجوزها لسه بره، يبعت لها الفلوس. امراته ما هيش امراته في القانون، في الشرع امراته، في القانون ما هيش امراته. ها وعليكم بخير، عقبال ما يرجع من سفره يلاقيها نايمه في حضن راجل تاني، وما دام عندها اولاد من حقها الشق، وتتجوز التاني بقانون عرفي لان الماده 17 اعطتها الحق ان القانون العرفي ده اصبح زوج رسمي. خلي بالنا يا اخوانا لان دي تركيبه مع بعضها. يبقى انت مسافر بره ترجع تلاقي الولية في حضن راجل تاني، شقتك التمليك راحت ومراتك راحت وانت بقيت في الشارع. اي راجل فينا يرضى ان يقع معه هذا؟ يلي بيسقفوا القانون. لو النسوان عرفوا هذا هيحصل انقلاب في البلد والله. لسه احنا لسه عرضت علينا المشاكل بمجرد ما علمنا ان فيه القانون طالع، وجئت واحد جايين يصرخ يقول لي عم الشيخ مراتي طالبه الخلع مني، انا دافع لها 20,000، مش زعلان على الخلع بقول في 60 داهيه، قال بس انا دافع لها مهر 20,000 لكن كاتبين في القسيمه جنيه. قلت له يا ابني هترد لك جنيه بالقانون. واحد تاني جاي يصرخ يقول لي مراتي بتقول لي انت ما تسويش دلوقتي خاتم، اوعى تفتح بقك، مهرك المسجل خاتم هرجعهولك وبالسلامه فز. يبقى احنا بنحل مشاكل البيوت ولا بنخربها؟ يا اخوانا نفهم نفهم، قوانين مركبه واعطت مساحه غاق، اصبح الرجل الان هو المشرع. ده احنا الان مطالبين احنا الرجال نرفع قضايا انه الحقونا من النسوان، النسوان حزبون بالقانون بالقانون. خلي بالنا يا اخوانا، من اعطى القاضي الحق في الفصل بدون اذن الزوج؟ القانون. فهل اعطاه له الرب؟ لو الدنيا كلها اعطتك حقا ليس لك يبقى محقق. ثم تعالى مين القاضي اللي هيحكم؟ واحد لسه خريج حقوق، لا درس تشريع ولا يعرف نظام اسره ولا يعرف ضابط الاصول الفقهيه ولا القواعد الاصوليه عشان يشرع ويحكم، مين القاضي اللي يحكم؟ ما احنا اولادنا خريج حقوق وبنشوف معلوماتهم في دين الله صفر اليدين. ايه قيمه حصتين ساعتين بياخدهم في ماده اصول الفقه طوال 3 دراسات؟ أبشر وأكثر. بقى به معالم وفقيه وقاضي يفتي. أجمع أهل العلم سلفا ومخالفا أن القاضي المقلد لا يحل له القضاء. اللي ما وصلش لمرحلة أن جمع الأصول والفروع وصار أهل الاجتهاد ما يصلحش أن يكون قاضي بإجماع علماء الأمة. وإحنا عندنا قضاء وارتشريع أكثر، ده إحنا تيهين، إحنا معذبين في الأرض. يقول لك أصل إجراءات القضاء من اللي عمل إجراءات مركي ومجرمين. مع كثرة القضايا تروح للقاضي تعجيل، واللي بعده يقول لك وانا مالي، ما قاضي تعبان، يقول لك وانا اللي هفصل في القضية يودي نفسه في ليه، ويعملوا استئناف بعدها حولها على بيت.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.